الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله والشيخ العثيمين: علم الفرائض حده موضوعه ثمرته حكمه. قال: حد العلم في قسمة المواريث فقها وحسابا. والمراد بالحد والتعريف بحقيقة الشيء وماهيته، هذا التعريف بالحد. فهناك تعريف يسمى تعريف بالحد، وتعريف يسمى بالرسم، أو يقال تعريف بالثمرة. وأهل العلم يستحسنون التعاريف بالحد، أو كثير من أهل العلم يستحسن ذلك، هو التعريف بحقيقة الشيء وماهيته. وأما التعريف بالرسم ذكر المراد بذكر الثمرة والحكم، فإذا عرف الإنسان مثلا الواجب فقال: ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، هذا تعريف بالحد، لأن هذا هو حقيقة الواجب. وإذا قال الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف بالحكم، تعريف بالحكم، فهو تعريف بالرسم، تعريف بالحكم والثمرة والنتيجة، تعريف بالرسم. وتعريف الشيء بحقيقته هو التعريف بالحد. وهذه اللفظة الحدود اشتهرت عند علماء المنطق، وغان فيها علماء المنطق حتى أنهم زعموا أن الأشياء المحسوسة لا تدرك إلا عن طريق الحدود، أن الأشياء المحسوسة لا تدرك إلا عن طريق الحدود، فصاروا يعرفون كل شيء حتى الشمس والقمر، وهذا جهل عظيم. بل بعض التعاريف تورث العمى، وقد يكون الشيء من الأمور الظاهرة الواضحة إذا ذكر باسمه عرف، وإذا ما عرف بالحد التبس أمره. فالقول بأن المحسوسات لا تعرف إلا بالحدود وغير المحسوسات بالقياس، كلام جاء به علماء المنطق وليس له أصل. وصل بعد ذلك كثير من أهل العلم يتمشى مع هذه اللفظة ويقول حده كذا، أي مراد بذلك التعريف بحقيقة الشيء. كما مشى على ذلك هنا الشيخ رحمه الله فقال: حده، أي حد علم الفرائض، العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. وذلك أن علم المواريث ينقسم إلى هذين القسمين: علم فقهي وعلم حسابي. والحساب مكمل لفقه المواريث، الحساب مكمل لفقه المواريث، فلا بد في المواريث من هذين الأمرين. فقه الأحكام الشرعية من أحكام الإرث ومعرفة الحساب، فعلم المواريث ينقسم إلى هذين القسمين. فقال: العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. قال: موضوعه التركات، موضوع هذا العلم التركات، موضوع علم النحو الكلمات العربية، موضوع علم التوحيد ذات رب العالمين سبحانه وتعالى، موضوع علم الطب أجساد الناس. وهذا العلم علم الفرائض موضوعه التركات. قال: موضوع التركات، ثم بين ما هي التركات. قال: وهي ما يخلف الميت من أموال وحقوق واختصاصات. فالتركات تنقسم إلى هذه الأقسام: ما يخلف الميت من أموال، الأموال معروفة كالنقدين الذهب والفضة وما ألحق بهما كالعملات الورقية والمعدنية، وهكذا سائر الأملاك كالدور والأراضي وغير ذلك، كلها داخل في الأموال. قال: من أموال وحقوق. الحقوق أيضا داخلة في التركة، وهي الحقوق المتعدية، مثل حق الشفعة، إذا طالب الشخص بهذا الحق بحق الشفعة ثم مات قبل أن يستوفي هذا الحق، فهذا الحق ينتقل إلى الورثة، حق الشفعة ينتقل إلى الورثة. فإذا كان شخص شريك مع شخص في أرض، شريك معه في أرض، فقام الشريك ببيع نصيبه من الأرض لرجل أجنبي، هنا الشفعة لمن؟ للشريك، الشفعة للشريك. طيب إذا طالب الشريك بالشفعة ومات قبل أن يستوفي الحق، ما الذي يطالب بعده؟ الورثة، هذا حق من الحقوق. الشفعة هذه حق من الحقوق وهي داخلة التركات. كذلك المطالبة بحد القذف، مثلا إذا قذف الشخص قبل موته، إذا قذف الشخص قبل موته فطالب به ثم مات، فهنا الحق ينتقل إذا لم يقم الحد في حياة المقذوف فيطالب به بعد موته الورثة، السلام، فيطالبون بهذا الحق، يعني يطالبون بهذا الحق بعد موت الميت. وهكذا مثلا على سبيل المثال ما يتعلق بحق الخيار، حق الخيار كخيار الشرط في البيع، إذا اشترى شخص من آخر شيئا ثم اشترط عليه أن يبقى ينظر فيه إلى شهر، أن يبقى تبقى السلع عنده إلى شهر، فإذا مات المشتري قبل تمام الشهر هذا الحق ينتقل إلى الورثة، فلهم الخيار إلى شهر، إلى تمام الشهر، إما أن يمضوا البيع وإما أن يفسخوا البيع، فينتقل الحق إلى الورثة لأن الخيار ممتد إلى شهر. فإذا مات المشتري في زمن الخيار ينتقل هذا الحق إلى الورثة، فلهم أن يمضي البيع ولهم أن يفسخوا البيع كما كان هذا الأمر للمشتري خلال فترة الخيار، له أن يمضي البيع وله أن يفسخ البيع. هذا الخيار إذا كان من خيار الشرط. وها أما إذا كان من خيار المجلس في ذلك نزاع بين أهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحق ينتقل إلى الورثة، ومن أهل العلم من يقول هذا الحق لا ينتقل إلى الورثة بل يتم البيع بمجرد الموت، وهذا الأقرب ومذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذلك لأن مفارقة الأبدان يزول بها خيار المجلس بمفارقة الأبدان، فمفارقة الأرواح من باب أولى. خيار المجلس إنما يكون في المجلس، فإذا انفصلوا عن المجلس ثم البيت، إذا انفصلوا عن المجلس ثم البيت، فمفارقة المجلس يتم بها البيع ويرتفع الخيار، فمفارقة الأرواح أولى من مفارقة الأبدان. فإذا مات الميت في أثناء مجلس البيع فالبيع قد تم، فإن مفارقة الأرواح أعظم من مفارقة الأبدان. فالذي يظهر أن هذا الحق لا ينتقل، من قال بانتقاله قالوا قولا عجيبا، فيرون مثلا أن الخبر إذا بلغ إلى الوارث وهو في بقعة من الأرض أن له الخيار ما دام في تلك البقعة، فإذا انتقل منها إلى غيرها نفذ البيع، فانتقاله من تلك البقعة إلى غيرها كانتقاله من المجلس. وهذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، والأقرب ما ذهب إليه ابن أحمد رحمه الله. فعلى كل، هذا من جملة الحقوق. إذا الحقوق التي للميت تنتقل إلى الورثة، والمراد بذلك الحقوق المتعدية، لأن هناك حقوق مقتصرة على الشخص لا تنتقل إلى غيره، هناك حقوق مقتصرة على الشخص لا تتعدى لا تتعدى الشخص إلى غيره، مثل حق الحضانة للأم. إذا مات الأم وكان الحضانة لها، فحق الحضانة للأم هل ينتقل إلى ورثتها؟ لا ينتقل إلى ورثتها، وإنما ينظر فيه بالمنظار الشرعي، ولا ينتقل الورثة إلى ورثة الأم، وإنما ينظر فيه بالمنظار الشرعي في من هو أولى بالحضانة وما هو من قبيل الميراث. وهكذا أيضا حق الرجوع بالهبة للوالد إذا وهب ولده، معروف أن الوالد إذا أعطى ولده هبة له أن يرجع فيها، هذا حق من حقوق الوالد. فإذا وهب الوالد ولده شيئا ثم مات قبل أن يرجع في الهبة، هل هذا الحق ينتقل للورثة ولهم أن يبطلوا الهبة؟ ليس لهم أن يبطلوا الهبة، وهذا الحق مقتصر على الوالد لا يورث، هذا الحق لا يورث، من حقوق الوالد مختص به، ما هو من حقوق المتعدية، بل هو حق مختص به، إذا مات زال هذا الحق. وهكذا إذا كلف الإنسان بعمل من الأعمال كأن يعين قاضيا، فإذا مات هل تنتقل هذه الوظيفة إلى الورثة؟ لا تنتقل إلى الورثة، هذه من الحقوق المختصة. أو عين خطيبا أو إماما أو مدرسا، فمثل هذه الحقوق حقوق مختصة لا تورث، مثل هذه الحقوق من الحقوق المختصة التي لا تورث. وهكذا الوكالة، إذا وكل شخص شخصا بأمر فمات فلا تنتقل الوكالة إلى الورثة ونحو ذلك. إذن الحقوق منها حقوق متعدية، وهي الحقوق التي تورث وتدخل في التركات، وهناك حقوق مختصة لا تدخل في التركات. فقول المؤلف رحمه الله التركات هي ما يحول الميت من أموال وحقوق، والمراد بذلك الحقوق المتعدية. قال واختصاصات الاختصاصات مثالها ممتلكات الميت التي يحرم بيعها وشراؤها، أمور مختصة به لا تدخل في البيع والشراء، يحرم فيها البيع والشراء. كأن يكون الميت كالصيد، كالمعلم للصيد أو للماشية أو للزرع، هل يدخل في التركات ولا ما يدخل في التركات؟ يدخل في التركات، وهو من قسم الاختصاصات، هذا مختص بالميت، لا يباع، لا يدخل في البيع ولا في الشراء. وهكذا إذا كان معه هرة، الهرة داخل أيضا في الاختصاصات، فالممتلكات التي لا يجوز بيعها وشراؤها داخل في معنى الاختصاصات. وهكذا دهن الميتة، دهن الميتة لا يجوز، الدهن لا يجوز بيعه، دهن الميتة لا يجوز بيعه، لكن يجوز له أن ينتفع به في طلي السفن ونحو ذلك، فالانتفاع به مشروع، فيدخل في الاختصاصات. يورث ولا ما يورث؟ يدخل في الميراث. فالاختصاصات كما عرفنا يدخل فيها الممتلكات التي للميت التي لا يجوز بيعها وشراؤها، فهي مختصة بالميت، تورث، هذا الميراث تورث، لأنها ما هي كسائر الممتلكات التي يحل بيعها وشراؤها. فقال موضوع التركات وهي ما يخلف الميت من أموال وحقوق واختصاصات. قال ثمرته إيصال كل وارث ما يستحق من التركة، هذا ثمرة علم الفرائض، إيصال كل وارث ما يستحق من التركة، إعطاء كل وارث ما يستحقه من التركة. قال من ثم نعرف أهميته وحكمه. ثم قال حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة، هذا حكم تعلم علم الفرائض أنه من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحقوق المتعلقة بالتركة، نكتفي بهذا والحمد لله.